بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دروس وعبر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة وإمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله حمدا طيبا مباركا على هذه النعم التي أنعمها الله علينا، ومن أفضلها هذه المجالس، مجالس العلم، فما أن ينتهي مجلس إلا ويأتينا آخر. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. وبعد، أحبتي في الله، فهذه المحاضرة كما قرأتم عن عنوانها دروس وعبر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية يا أحبة هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن خلقه ومعاملاته ودعوته وجهاده وغير ذلك. فلذا يجب على المسلم أن يتعرف على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ليهتدي بهديه ويقتدي بفعله، لأنه أفضل الخلق أجمعين. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سنة نبيه الكريم، وسنعيش معكم في هذه الدقائق المعدودة مع دروس وعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر، وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر لتعم الفائدة. ولعلها فكرة نبدأ بها ونخصص لها يوما في الأسبوع إن كان هناك وقت، لأن هذه المحاضرة لن نستطيع أن نذكر جميع الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا أن نكتفي بشيء قليل منها. وسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة فيها من الدروس المستفادة والعبر التي ينتفع بها قارئها والمقتدي بها. وكما ذكرت قبل قليل أني لن أستطيع أن أذكر المواقف والعبر جميعها التي في السيرة، فكما أسلفت أنها تحتاج إلى وقت ليس باليسير. وكما قيل: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولأن فهم السيرة فهما صحيحا يعتبر من أهم العوامل لقوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. وقد نقل لنا الصحابة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهديه صلى الله عليه وسلم ولعبادته صلى الله عليه وسلم، فهذه قد نقلوها لنا لنقتدي بها ولنسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك ثمرات لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل الذكر للحصر الاقتداء من ثمرات تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلماً، يعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل الأعلى للمسلم يقتدي به في حياته. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يتحقق التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال معرفة السيرة النبوية، الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فوائد دراسة السيرة النبوية هي التعرف على الأحوال والأخلاق والشمائل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله، واليوم الآخر. فإن ما معه من الإيمان وما معه من خوف من الله ورجاء لثواب الله عز وجل وخوف من عقاب الله عز وجل يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة. فكما أن هناك أسوة حسنة فهناك أسوة سيئة. الأسوة السيئة كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم، ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك من ثمرات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها وأخذ الدروس والعبر منها، كأخذ الهدي أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وطعامه وفي الشراب والنكاح والحل والترحال، في السلم وفي الحرب، في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع غيره من المخلوقين إلى آخر ذلك. وستكون إن شاء الله هذه الدروس وهذه العبر مختصرة بقدر المستطاع لضيق الوقت. ومن أول الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رب أنبياء، وأعدهم لتحمل الرسالات، وأنه ينبغي للمرء العمل والجد فيه وألا يكون عاله على أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد يعني كل شاة بقراط. صحيح ابن ماجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن في مخالطتها، أي رعي الغنم، لأن في مخالطتها التمرن، ويحصل للأنبياء العون من الله عز وجل على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها أيضا ما يحصل فيه من الشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى فيحدث فيتربون التربية التي تعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعامل مع المخلوقين. ومن هذه الفوائد التي نتعلمها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل ألا يتصدر وألا يعلم الناس حتى يتربى التربية الصحيحة الشرعية وتكون بالعلم الشرعي، وتكون بالعلم الشرعي على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لا على أيدي علماء البدع والأهواء. فإذا تسلح بالعلم والعمل بالعلم يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل فيكون من وراث الأنبياء. ومن الدروس والعبر في سيرته صلى الله عليه وسلم، عرف صلى الله عليه وسلم في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة وبالوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة رضي الله عنها أن تعرض عليه الإتجار بمالها، الإتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرى كل عام، على أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التجارة وأخبرها الغلام ميسرة بما كان من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وكذلك رأت خديجة رضي الله عنها الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر ضعف ما كانوا اتفقوا عليه قبل ذلك. ثم مع هذه الأخلاق الفاضلة ومع هذه الأمانة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ثناء الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، حمل ذلك خديجة رضي الله عنها أن ترغب في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وهو أصغر منها سنا. فنستفيد من هذا الدرس ومن هذا الفعل أن الإخلاص في العمل وإتقانه، الإخلاص في العمل والإتقان فيه هو من أعمال الأنبياء، هو من أعمال الأنبياء ومن سار على دربهم، بل إن صفة الإتقان قبل ذلك من صفات الله عز وجل، فقد قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد حث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقال على الإتقان، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفيه الحث على إتقان العمل الذي يعمله الإنسان، فإذا كلف الإنسان بعمل عليه أن يتقن هذا العمل، سواء كان هذا العمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. وكذلك لا بد للداعية إلى الله عز وجل من إتقان عمله في الدعوة حتى تحصل الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل وهي نفع الناس. فالغاية من الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الطريق الصحيح لا شك أنه هو نفع الناس، بل لا بد لطالب العلم إتقان المنهج الذي يسلكه، أن يتقن هذا المنهج وأن يطلب العلم بعناية وبطرق صحيحة. فإن السير في طلب العلم، السير الصحيح، هو من إتقانه إن شاء الله. من الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم حماية الدين وإظهاره للناس، ونأخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين على من أسلم في بداية الأمر، وفتن من فتن من المسلمين، حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة. بل مر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة فقتلها، فكانوا في فتنة عظيمة من أجل إظهار هذا الدين. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة للحفاظ على أرواح المسلمين، للحفاظ على أرواح المسلمين وعلى دينهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يستمر في الدعوة حتى وإن لاقى المصاعب. وعلى صاحب السنة التمسك بالسنة وإن خالفوه الناس، وإن يثبت عليها وإن أوذي. فهؤلاء رضي الله عنهم أوذوا أشد الأذية، ومع ذلك فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أوذوا أشد الأذية وصبروا ونالوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذه الشدة أذن لهم بالهجرة. كذلك من الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الدعوة، الصبر على الدعوة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في صحيح البخاري. الله أكبر. قدوتنا صلى الله عليه وسلم صبر من أجل إبلاغ الرسالة صبرا قد لا يصبر عليه أحد. بل لن يصبر عليه أحد. انظروا إلى هذا الابتلاء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة. اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رمي بالحجارة وأدمي كعبه وشج رأسه، ومع ذلك صبر. فقد صبر، بل والله لقد أشفق على ما على من فعلوا به ذلك، أشفق عليهم وعفى عنهم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لماذا سألت عن يوم أحد؟ عن يوم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى فيه من الشدة ما لاقى، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم وكاد الكفار أن يصلوا إليه ليقتلوه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الكثير من الأذى، أشد مما لاقاه يوم أحد، وكان أشد ما لاقاه يوم العقبة. قيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى، وقيل مكان مخصوص في الطائف. وكان ذلك في شوال سنة 10 من المبعث، بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على كنانة ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فعرض عليه أن يقبل الدعوة ويدخل فيها، وأن يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة الله. وقيل توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 زعماء من ثقيف، وهم سادتهم، وهم عبد ياليل وحبيب ومسعود بني عمرو، فلم يستجب له أحد إلى ما طلبه حينئذ من الدخول في الإسلام أو إعطائه العهد والأمان، بل وجد صلى الله عليه وسلم ما لم يتصوره من الجحود والإنكار والاستهزاء والصد عن سبيل الله. وزادوا على ذلك، لم يتركوه، بل زادوا على ذلك أنهم آذوا وسلطوا عليه صغارهم وسفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم. فخرج من الطائف عائدا إلى مكة، فذهب حيران هائما لا يدري أين يتوجه صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك الغم وصعوبة ذلك الهم. فلم يفق صلى الله عليه وسلم حتى من ذلك الغم والهم حتى بلغ قرن الثعالب، والقرن هو الجبل الصغير، وقرن الثعالب جبل بين مكة والطائف، وسمي بذلك لأن الثعالب كانت تأوي إليه بعد أن تأكل من لحوم الأضاحي والهدي. وبعد ذلك لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء، رأى جبريل وقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وبعث الله عز وجل ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه النبي صلى الله عليه فناداه ملك الجبال كما مر معنا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فكان رجاه صلى الله عليه وسلم حيث دخلت مكة ودخلت الطائف في دين الله سبحانه، وحسن إسلامهم، وكان منهم مسلمون موحدون وقادة عظماء وسعوا رقعة الدولة الإسلامية. الله أكبر، يا له من درس عظيم لمن سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم الانتصار لنفسه، ووالله لو دعا عليهم لعذبهم الله عز وجل، ولكنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان همه نجاة الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. فهذا هو هدف الداعية إلى الله عز وجل. فهدف الداعية إلى الله السعي إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأداء الأمانة التي تحملها، وهي في نشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نشر هذا الدين وإبلاغ الناس والفرح بهدايتهم. الداعية إلى الله عز وجل لو كان هناك من هو أعدى الأعداء إليه ورآه أتى إلى الحق وهدي إلى السنة، فإنه يفرح. فهذا هو الداعية إلى الله عز وجل. وعلى الداعية إلى الله عز وجل الصبر كما صبر الأنبياء. ولو أن البلاء ليس كبلاء الأنبياء، فإن البلاء على حسب الإيمان. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ومن الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا وإيثار الحياة الآخرة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تقول لابن أختها عروة ابن الزبير، تقول: ابن أختي، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني لا يطبخون. بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. الزهد يا أحبة في الدنيا من فضائل الأعمال. الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكمال الرغبة في نعيم الآخرة. فهانت الدنيا، من كانت همه الآخرة تهون في عينه الدنيا، ويستحقر الدنيا ويعرض عن زينتها. ولهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سفيان الثوري: أحسن عملا أزهدهم فيها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وجاء رجل لمحمد بن واسع فقال: أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف؟ قال: ازهد في الدنيا. ومن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد، في باب الزهد، اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر، واعتقاد أنه لا يجتمع مع الغنى أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله: وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأوليين ممن هو زاهد مع غناه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن معه مال: هل يكون زاهد؟ هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. ومصداق ذلك نجده في كتاب الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. ومن الدروس والعبر اتخاذ الصحبة الصالحة، اتخاذ الصحبة الصالحة، ضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة التي تعين في الدعوة ونشر الرسالة. والمثال في ذلك، والمثال الأعلى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه منذ أن بعثه الله برسالته إلى أن توفاه الله. فقد كان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر رسالة الإسلام، حيث دخل على يديه كبار الصحابة في الإسلام كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل ليدعوهم إلى الإسلام. فكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل من الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية. ولهذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وبذلك ثبتت الأفضلية لأبي بكر الصديق على غيره من الصحابة. الصحبة الصالحة، وهذا الدرس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خير ما يتمناه المرء، خير ما يتمناه المرء وما يحصل عليه هو الصحبة الصالحة. بل الخطر في الصاحب السيء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ الصحبة الصالحة، لأن لها تأثير، هذه الصحبة لها تأثير على الأخلاق، لها تأثير على السلوك، لها تأثير على المعاملات. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو السوء كمثل صاحب المسك. وكما ذكر في هذا الحديث: ونافخ الكير. فصاحب المسك إما أن تشتري منه أو تجد ريحه، فأنت إذا دخلت الآن، وانظر إلى عظم هذا المثال، أنت إذا دخلت إلى محل من محلات التي يبيع أو يباع فيها العطور، حتى لو لم تشتري فإنك لا شك ستخرج منه برائحة طيبة. وهذا هو مثل من؟ الصاحب والجليس الصالح. أما الجليس السيء هو كنافخ الكير الحداد، قد تدخل عنده فإما أن يحرق لك هذه الثياب، وإما أن تخرج وعلى ملابسك الرائحة الكريهة من هذه الرائحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصحبة الصالحة تذكر الصاحب بالآخرة، بل وتحث على ترك الدنيا وحطامها. فاختر لنفسك المعين في الدنيا، إذا أردت الخير فاختر لنفسك المعين في الدنيا لتصل إلى الأمان بإذن الله عز وجل. فالأخوة أو فالأخوة في الإسلام لها ثمرات، فهي تنمي الفضائل، وكذلك فيها التعاون وفيها التناصح وحسن المعاملة. فهذا الصاحب المحب في الله عز وجل إذا لم يرك في المسجد فإنه يسأل عليك، يسأل عنك ويبحث عنك وينصحك إن رأى فيك تقصير، وإن رآك قد تخاذلت مثلا في طلب العلم فإنه يسأل عنك ويقويك، وأنت كذلك. فإن الأخوة والصحبة الصالحة تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وتجتمع الكلمة ويتحد الصف، وتقوم المصالح الدينية والدنيوية. ومن الدروس والعبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا بين زوجاته، وقد ضرب لنا مثالا يحتذى به في العدل بين الزوجات. وقد عرفنا هذا العدل بما روته عنه زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته أعمال المنزل وقت الفراغ. ودليل ذلك قول عائشة أيضا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن معاشرة طيبة، وينفق عليهن، ويتعامل معهن برفق ولين، ويأخذ بمشورتهن ويمازحهن. بل إنه قد ثبت أنه في إحدى السفر أو في إحدى الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة، لما أمر الجيش أن يذهب ينطلق قبله، وبقي هو وعائشة رضي الله عنها، فتسابقا فسبقته عائشة رضي الله عنها فسبقته عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم في المرة القادمة ذهبوا في سفر آخر وكان معه عائشة رضي الله عنها، فسابقها مرة أخرى فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجات وبين الأزواج. وهذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيوت على السعادة وعلى العطاء وعلى الطاعة لرب العالمين. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيت السعيد القائم على طاعة الله عز وجل، فوجه البيت أو فوجه أهل البنت عن كيفية اختيار الرجل لبنتهم، فقال إن جاءكم ماذا من ترضون دينه وخلقه فماذا فزوجوه. إذن هذا هو في كيفية اختيار ماذا الرجل، ليس من أجل المال ولا من أجل الأعمال، بل من أجل الدين والخلق. ثم بعد ذلك وجه الرجل فقال له فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظروا كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ هذا البيت. اختاروا لبنتكم صاحب الخلق وصاحب الدين، وأنت أيها الرجل اختار لنفسك زوجة صاحبة دين. فلا شك بإذن الله عز وجل سينشأ لنا مجتمع صالح. ولكن الناس تغيروا، يريدون صاحب المال، فإن أتى رجل صاحب مال وذو أخلاق سيئة لا يقيم ما أمر به من الله عز وجل فتقول لهم إنه لا ينفع فيقولون يهديه الله يهديه الله، وإذا أتى فقير يردوه، وإن قلنا لهم يرزقه الله كما يهدي ذاك الله ما يرضون بهذا. ثم بعد ذلك ينشأ لنا جيل، فالله المستعان. فالحياة الزوجية تعاون مشترك بين الزوجين ليقيما بيتا عامرا بالسنة، لينشأ لنا جيلا مستقيما صالحا بإذن الله عز وجل. وللزوجين حقوقا على بعضهما، ليس هذا مكان لذكرهما. ومن الدروس والعبر التبسم وطلاقة الوجه وتأليف قلوب الناس. كان صلى الله عليه وسلم يظهر البشاشة ويكثر التبسم لأصحابه ومن يفد عليه. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يقول ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك أو إلا تبسم في وجهي. بل وجه إليه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال لأبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. فنستفيد من هذا الدرس أن الداعية والمسلم ينبغي أن يكون محبوبا بين الناس حتى يطاع ويألف الناس ويألفونه، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال الشراح على هذا الحديث المؤمن يألف، قال لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، قالوا لضعف إيمانه وعسر أخلاقه. فالناس تنفر من صاحب الخلق السيء، الناس تنفر من صاحب اللسان البذيء، الناس تنفر من صاحب الوجهين. يأتيك بوجه وفي ظهرك بوجه، إن جلست معه فإذا لسان يتكلم ببذاءة وبفحش، فالناس تنفر من هذا، فكيف تريد من الناس أن يسمعوا لك وهم ينفرون منك؟ فالإنسان يترك الجدال والمراء وكثرة المزاح. وخير الناس أنفعهم للناس، قال أهل العلم، بالإحسان إليهم بماله وجاهه، فإنهم عباد الله، وأحبهم إليه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعا للناس بهذه. وما وليس هناك أنفع من أن تعلمهم أمور الدين، تبين لهم الطريق الذي يبعدهم عن النار ويقربهم من الجنة. كذلك من الدروس والعبر، وأختم بهذا لأننا أطلنا، لين الكلام وعذوبة المنطق. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أروع الأمثلة في حسن الخطاب ولين الكلام، ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فأتى قوما يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم أن يحموه وأن ينصروه، وكان يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، يتلطف لهم بذلك. فالداعي إلى الله عز وجل يتلطف بأفضل الجمل. ولما جاء عتبة ابن ربيعة يعرض عليه المال والجاه ليترك الرسالة، ليترك الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه إلى أن انتهى، أدب فقط، لا، بل سماه وكناه باسمه الذي يحبه، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فتلى عليه بعض آيات القرآن، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. بل الله عز وجل حث على هذا الكلام الطيب، فقال: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولين الكلام يدل على حسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى واحتماله، وبه يبلغ العبد درجات المجتهدين في العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. الله أكبر. فعلى المسلم عامة والداعي إلى الله خاصة التمثل بمثل هذه الأخلاق، فهي خلق لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نخاطب الناس بما يحبون، وأن نبتعد عن السب والشتم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقد أطلنا عليكم، وكما ذكرت في بداية المحاضرة، أن الدروس من السيرة تحتاج إلى درس وليس إلى محاضرة، فتحتاج إلى درس أسبوعي يكون فيه، نذكر فيه بعض الدروس من هذه السير والمواقف التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الفوائد منها، ولعلنا إن كان هناك وقتا نضع يوما في الأسبوع لهذا حتى نستفيد منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسير على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولموتانا ولموتى جميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.